أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره السيد العاملي وصاحب الجواهر ردا على صاحب الرياض من دعوى أن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص، وذكرنا في مقام المناقشة بأنه تارة يراد من التأكيد من تأكيد الإخلاص تأكيد الوجوب الشرطي، وتارة يراد تأكيد الإخلاص في مقام العمل والامتثال، وذكرنا بأن كلاهما باطلون. وقد تقدم في البحث السابق مناقشة الاحتمال الأول، ودخلنا في الاحتمال الثاني وهي دعوى أن تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص في مقام العمل، وذكرنا أن دعوى التأكد مخالفة للواقع قطعا، فإنه مما لا ريب فيه أن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أشد خلوصا لله مما يترتب عليه أجر دنيوي. وهذا الجواب الأول يكفي في رفع دعوى التأكد، بل الصحيح أن يقال كما ذكر الشيخ الأعظم بعد ذلك بأنه ليس فقط هذا آكد وذاك أقل خلوصا، بل لا إخلاص وقربى في العمل مع فرض وجود أجرة في المقام، وذلك لأنه متى ما أتى بالعمل بقصد الوفاء بالعقد وبقصد الوفاء بالإجارة فإن الداعي للعمل هو استحقاق المستأجر له بإزاء المال، حيث إن هناك عقد للإجارة ويعتبر في الوفاء بعقد الإجارة أن يأتي الأجير بالعمل بداعي الإجارة، وإلا لا يكون هناك تسليم للعمل. وبعبارة أخرى كما ذكرنا بالأمس، إذا استؤجر شخص للصلاة على الجنازة على جنازة الميت فقال له صل على الجنازة، فقلنا بأن هذا العمل الصادر من الأجير ذو ماذا؟ ذو قابل للانطباق على نحوين: إما أن يكون المأتي به وهو الصلاة على الجنازة من باب فقط وفقط إسقاط الواجب الكفائي المتوجه إليه، وإما أن يكون من باب تسليم العمل للمستأجر، فما لم يأتي ويقصد في مقام الامتثال أن يكون هذا العمل بداعي تسليمه إلى المستأجر بإزاء المال فلا يستحق الأجرة، إذن العمل مع عدم قصد الوفاء بعقد الإجارة يكون تبرعياً ولا يكون من باب استحقاق الأجرة، فلا بد أن يأتي بالعمل بعنوان أنه مملوك لمن؟ مملوك للمستأجر، وحينئذ الإتيان بالعمل بعنوان استحقاق المستأجر يتنافى مع إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى. ولهذا هذا الإشكال وهو المنافات بين الاستحقاقين لا فرق فيه بين كون العقد واجبا أو العقد جائزا، فإنه حتى في مثل عقد الجعالة لا يستحق العامل الجعل ما لم يأتي بالعمل بقصد أن يكون هذا بإزاء الجعل، وإلا يكون العمل تبرعيا فلا إخلاص في المقام أصلا حتى يدعى أن تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص، أصلا لا إخلاص حتى يدعى أن تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص. ومن هنا يتضح الإشكال أيضا على صاحب الرياض، ركزوا في المطلب الآن. ومن هنا يتضح الإشكال أيضا على صاحب الرياض، وذلك لأن صاحب الرياض استدل على عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات بدعوى المنافات للقرب والإخلاص، فيرد عليه أن هذا خروج عن محل البحث، إذ ذكرنا في تنقيح موضوع المسألة أن موضوع المسألة هو أن نفترض أن الإجارة صحيحة من جميع الجهات، ونبحث أن حيثية الوجوب الثابت لمتعلق الإجارة هل يمنع من صحة الإجارة أو لا، فالبحث متمحض في منافات صفة الوجوب لماذا؟ لجواز التكسب ولصحة التكسب، فلا بد أن يفرض أن العمل صحيح من باقي الجهات. وفي مقامنا لا يمكن تسليم العمل للمستأجر أصلا، المستأجر الذي يؤجر شخصا على عمل عبادي نفس كون العمل عباديا يقتضي عدم القدرة على تسليم العمل للغير، فالإشكال في بطلان الإجارة ما هو؟ عدم القدرة على تسليم العمل، فإذا كان هناك عدم قدرة فالمشكلة في رتبة أخرى غير رتبة حيثية الوجوب، لأن عدم القدرة على التسليم تتحقق حتى في المس حتى في المس في المستحب، فلا تكون المنافات من حيثية الوجوب بل من حيثية القربية التي توجب عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العواض. وحينئذ ما ذكره صاحب الرياض من دعوى المنافات خروج عن محل شنو؟ خروج عن محل البحث. فيتضح أن الإشكال على صاحب الرياض وعلى صاحب الجواهر وعلى السيد العامل، كلهم ضربهم الشيخ العظام، ما خلى حد اليوم واضح، كلهم في كلهم هذا كلهم كلامهم في محله إيش؟ إشكالين. ولهذا قال: وإن أريد أنه يؤكد تحقق الإخلاص من العامل، يعني الإخلاص في مقام الامتثال، واضح الإخلاص في مقام الامتثال من العامل في قبال الإخلاص في الوجوب الشرطي كما بينا بالأمس، فهو مخالف للواقع قطعا، لأن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص مما يترتب عليه بذلك بحكم الأجرة،
فكيف يدعى بأن تضاعف الوجود وأكد الإخلاص؟ هذه الفعل يكفينا في دفع دعوة من؟ دعوة السيد العامل وصاحب الجواهر. هذا أشير إليه، يريد أن يقول هنا أن الإخلاص لا يتحقق أصلا، فضلا عن أنه نبحث أنه يؤكده أو لا، لو لا يؤكده. هذا مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة، ما هو الوجوب؟ أوفوا بالعقود، كما بينا بالأمس أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة. ما معنى الوفاء؟ ركز، الوفاء معنى الإتيان من العمل بدا استحقاق المستأجر، هي معنى الوفاء. وما لم يأتي بالعمل بدا استحقاق المستأجر لا يصح له أخذ الأجراء، لأن العمل ذو وجهين قابل للانضباط على نحوين، فيختلف باختلاف القاصد. ومقتضى الإخلاص، هل الإخلاص معتبر في نفسي سقوط الأمر أو في الثواب؟ الإخلاص في باب الإجارة معتبر في شنو؟ الإخلاص ليس معتبرا في السقوط، لأنه لا يجب في باب عقد الإجارة أن أأتي بالعمل بقصد القربة بامتثال الأمر، لأن بينا أمس أن الوجوب وجوب توصلي، لكن الوجوب التوصلي لا يمنع أن تأتي به بقصد الإضافة إلى الله فتستحق الثواب. ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب مو في السقوط، ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر أوفوا بالعقود ولو لم يعتبر في سقوطه، هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله. فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إياه. ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة، هذا ضرب على من؟ ضرب للسيد العاملي كما بينا بالأمس، لأن السيد العاملي جاب النكتة من تضاعف الوجوب، فلا تتم نكتته في الجعالة. ويقول الشيخ العظم الآن النكتة عامة تشمل العقد الواجب والعقد الجائز. كما في الجعالة لم يكن قصد الإخلاص مع قصد لم يمكن قصد الإخلاص أي قصد القربة مع قصد استحقاق العواض، فلا إخلاص هنا أصلا حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة. فالمانع حقيقة، المانع الحقيقي عن صحة الإجارة ما هو؟ عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح. ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل المشروط بالقربة بإزاء العواض، سواء كانت المعاوضة لازمة أم جائزة. نعم.
ما هو الوجه في إقحام حيثية الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة الأمر التوصلي؟
بل لا، هو يقول بأنه بناء على كلام السيد العاملي الذي يقول بأنه يؤكد الإخلاص، يعني لا بد أن نفترض أن هناك إخلاص آتي من قبل الوفاء بالعقد كما بينا بالأمس، لأنه لو كان بل لو نظرنا إلى عقد الإجارة من حيثية توصلية محضة لا معنى لمقولة التأكد، فلا بد لكي نصحح كأن يفترض بأنه ناظر إلى التأكد من حيث أن عقد الإجارة يأتي من قبله شنه قصد الثواب، فيقول بأنه حتى لو بنينا على أن هناك إخلاص الذي هو معتبر في ترتب الثواب ترجع المنافات مرة أخرى. ليش؟ لأن المنافات منحفظة بلحاظ استحقاق الغير للعمل المستأجر إليه، فحتى لو ضمت فكرة شنه الإخلاص الآتي من قبل عقد الإجارة يرجع الإشكال. متفتين؟ وبعبارة أخرى، هكذا يشري يقول عبارة أخرى ذكرنا بالأمس، ليش أقحم هاي الفكرة؟ هاي أمس بينا، أمس الآن كنا نأكد، ذكرنا بالأمس بأنه مدعى السيد العاملي وصاحب الجواهر من أن تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص، مقولة التأكد تقتضي بأن عقد الإجارة لا بد أن يكون عباديا يشترط فيه القربة، والعمل في نفسه يشترط فيه القربة، فيتوارد ماذا؟ ويتوارد حكماني على متعلق واحد بشرط القربة فيتأكد القربة. ولكن ذكرنا بالأمس أن الوفاء بعقد الإجارة توصلي لا شنو؟ لا تعبدي. فلو أردنا أن نصحح كلامه أن نمشي الجاري ونقول نعم، إذا لاحظنا حيثية سقوط متعلق الإجارة لا يعتبر الإخلاص والقربية، ولكن بلحاظ ترتب الثواب يعتبر الإخلاص والقربية. نقول حتى مع هذا التصحيح تبقى المنافاة، لأن مصب المنافاة أنه في باب عقد الإجارة قصدت القربة وما قصدت لا بد أن تأتي بالعمل بقصد استحقاق الغير، وقصد استحقاق الغير هو الذي ينافي قصد استحقاق من هو؟ المولى سبحانه وتعالى. فالمنافاة منحفظة، قصدت القربة أو لم تقصد القربة. وضح النقطة. هذا تمام ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في المقام. وقد حاول جمع من الأعلام دفع ما أفاده الشيخ قدس سره في المقام، وإثبات أن لا منافاة بين القربية وبين القربة، لا منافاة بين القربية في متعلق عقد الإجارة وبين جواز التكسب، لأن مصب المنافاة كما عرفت في الدروس السابقة ما هو؟ أنه مع وجود أجرة يكون عين العامل على الأجرة، فهو يأتي بالعمل بقصد أخذ الأجرة وتملك الأجرة، وهذا يتنافى مع الإتيان بالعمل بقصد القربة، إذ لا تأتي بالعمل بقصد القربة، فالمحرك نحو الإتيان بالعمل والداعي نحو الإتيان بينك وبين حضرة عباس، بينك وبين الله، الداعي إلى شنو؟ الدنانير الحمراء، ولولا الدنانير ما صليت على الجنازة، وأنا مو قاعد ما عندي شغل، كل قاعد في المقبرة أصلي على الجنائز، واضح؟ إذن الداعي والمحرك نحو الامتثال المال والفلوس، وضع التي تغير النفوس، نعم. فهذا يتنافى مع الإخلاص وقصد القربة. هنا حاول جمع من الأعلام أن يجيبوا على هذا الإشكال، وحاصل ما أفيد في المقام بأنه الإتيان بالعمل لداعي أخذ الأجرة لا يتنافى لبا وحقيقة مع قصد القربة، وذلك لأنه تارة نتكلم على مستوى تملك العوض، وتارة نتكلم عن مستوى المطالبة بالعوض، فهنا مقامين، ركزوا في البحث. تارة نبني على أن العامل لا يستحق الأجرة إلا في طول الإتيان بالعمل، مو لا يستحق، لا يتملك، عبر أن العامل لا يتملك العوض والأجرة إلا في طول الإتيان بالعمل، بحيث قبل الإتيان بالعمل هو لا يتملك الأجرة، فالداعي نحو الإتيان بالعمل ما هو؟ تملك الأجرة. فالمحرك والداعي نحو الإتيان بالعمل تملك الأجرة. فإن كنتم تقصدون هذا المعنى، هذا هو المنافات، فلا يكون العامل يأتي بالعمل بقصد القربة، فهذا واضح الفساد. ليش؟ لأنه خفي عليكم أن العامل يتملك الأجر بمجرد العقد ولا يتوقف التملك على العمل في الخارج. فمتى ما صار عقد إجارة بين هذا العامل وبين الباذل يتملك الأجر بمجرد شنو؟ بمجرد العقد، فهو ملك الأجر، ملك خلاص، ولا يتوقف التملك على الإتيان بالعمل في الخارج. وحينئذ إذا تملك الأجرة قبل الإتيان بالعمل فلن يكون الداعي نحو الإتيان بالعمل تملك الأجرة، لأن الأجرة تملكها بمجرد العقد. هذا بلحاظ التملك، تملك الأجرة. أما بلحاظ استحقاق الأجرة، فرق بين البحثين في هنا، إجارة بحث الإجارة دقيق. أما استحقاق الأجرة يقولها، يقول الشخص بمجرد أن يبرم عقد الإجارة تملك الأجرة، غايته أنه إنما يجب على الآخر أن يسلمه الأجرة إذا سلم العمل. فحينئذ إذا سلم العمل يستحق حينئذ بالمطالبة، وإلا قبل ذلك لا يستحق بالمطالبة وإن كان يملك الأجرة. فقد يدعى بأن القربية تتنافى مع رتبة استحقاق المطالبة، إذ أن المكلف وإن كان تملك العوض بعقد الإجارة ولكن الداعي نحو الإتيان بالعمل استحقاق المطالبة، وإلا لو لم يأتي بالعمل لم استحق المطالبة. التفتين، فالمنافات وإن تخلصتم منها بين مسألة القربية وتملك العوض، لكن ترجع المنافات بين القربية وبين استحقاق المطالبة، إذ لا يستحق له المطالبة إلا بعد أن يأتي بالعمل، فيكون الداعي نحو الإتيان بالعمل استحقاق المطالبة. أجاب صاحب هذه المحاولة فقال بأنه استحقاق المطالبة بين استحقاق المطالبة لا يتوقف على قصد القربة، وذلك لأن العامل يستطيع أن يكذب على الشخص الآخر ويقول أتيت بالعمل، وش اللي خلي هو يأتي بالعمل بقصد القربة؟ لا يتوقف لا يتوقف على الإتيان بالعمل بقصد القربة، إذ يمكن للشخص أن يذهب إلى المستأجر ويقول أتيت بالعمل وهو ما أتى بشيء، أو أتى بالعمل لا بقصد القربة. فمجرد إرادة العامل استمد مطالبة الطرف الآخر لا يتوقف بينه وبين ربه على أمر نفساني، وهو أن يأتي بالعمل بقصد القرب. يستطيع أن يذهب ويكذب لأنه يصدق العامل فيما يقول، يقول أنا أتيت بالعمل وما سوى شيء. لو قال أنا أتيت بالعمل، خصوصا إذا كان العامل مستأمن أو إذا كان ثقة يقبل كلامه، أو يقول أو يأتي بالعمل ظاهرا ولا يقصد القربة. إذن ليست نكتة الداعي نحو الإتيان بالعمل بقصد القربة هي المطالبة، وذلك لأنه يستطيع أن يطالب الغير ويقول أتيت بالعمل اعطني المال ولو لم يكن هناك داع قربي. فيتعين أن النكتة في قصد التقرب لهذا العامل فقط الخوف من الله، وهو أنه لو كذب أو ما أتى بقصد القربة لم يسلم العمل إلى الغير، فيوم القيامة يعاقب لأنه ببركة عقد الإجارة ملك عليه العمل القربي، فلو لم يقصد القربة يعاقب يوم القيامة. فلا يوجد بينه وبين ربه داع نحو القربة إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإلا لولا هذا الدعي ما هو الموجب لأن يأتي بالعمل بقصد القربة؟ تملك الإجارة تملكها بعقد الإجارة، يطالب يقدر يطالب، كل شيء ماكو. إذن لا محرك في الحقيقة وبالدقة نحو الإتيان بالعمل إلا الخوف من الله أنه ملك الشخص عليه الحج أو الصلاة على الجنازة، فلا بد بينه وبين الرب أن يصلي صلاة قربية، فيكون الداعي نحو العمل ليس هو النظر إلى المال، الداعي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولولا هذا الداعي ما هو الموجب لأن يأتي بالعمل قربيا. واضح النكتة؟ إذن ما ذكرتموه يا شيخنا الأعظم من أن الداعي نحو الإتيان بالعمل هو الأخذ العوض، لا، لأنه يستطيع أن يأخذ العوض بلا قصد القربة، فلا يكون الداعي هو قصد القربة. واضح؟ عندما تقول داعي ومحرك لولا لما تحقق غرضه، مع أن غرضه وهو أخذ المال يتحقق ولو لم يأتي بالعمل بقصد القربة. فلا يوجد في الحقيقة داعي في المقام محصل يحركه نحو الإتيان بالعمل إلا قصد القربة. ملتفتين الجواب؟ ما هو رأيكم في هذا الكلام؟ كلام لطيف أنيق تحليلي. شنو اللي حلوه حيتحرك يصلي صلاة قربية؟ الفلوس، بس حصلها خلاص. يروح يقول أنا صلي مثل الناس، أكو ناس موجودين في الزمان. واحد ياخذ كل إيجارات أخش طلع ما يصلي. وش اللي خليه يخاف؟ ما يخاف. حصل الفلوس، حصل ربته. وليش اللي يخليه يتحرك نحو عشان يستحق استحقاق شرعي؟
أقول إنما
يريد الفلوس ما يخاف من الله.
صحيح. لكن هذا الاستحقاق الذي هو الداعي استحقاق ناشئ عن الإجارة، بناء على تمامية كلام الشيخ الأعظم، من يذهب إلى كلام الشيخ الأعظم يناقش بالآتي، يقول هذا الفعل عندما صدر منه أتى بهذا العمل القربي بداعي استحقاق المطالبة. فإن قلت أنه استحقاق المطالبة يمكن التوصل إليه بطريق من قبيل الكذب ونحوه، نقول هو يريد الاستحقاق الناشئ عن العرض، مو أي استحقاق موضوع، وإلا غيره ليس ما استحقاق. فالاستحقاق مو مسألة أنه يقدر يأخذ المال من أي طريق كيف.
فنقول شيخنا، نقول أولا وثانيا، أولا أن هذا التحليل لا ينسجم مع الواقع الخارجي، إذ أنه لا يلتفت إلى هذه النكتة بعض الطلبة فضلا عن الناس العوام والمكلفين العوام، إذ أنه الذي يتوهمه جمع من الطلبة فضلا عن العوام أن النكتة في تملك الإجارة هو الإتيان بالعمل، ولو لم يأتي بالعمل ما تملك الإجارة. فلو تسأل هذا الشخص في النتيجة، اترك عنك الأحكام الأصول الفقهية، أنت عندما تأتي بالعمل لماذا؟ يقول لك يتملك الإجارة، فالداعي والمحرك الواقعي والخارجي لهذا المكلف نحو العمل تملك الإجارة، ولا يلتفت أو لم يطرق ذهنه أنه يتملك الإجارة بمجرد العقد، بل بعض الطلبة أو كثير منهم الذي درس المسألة لا يلتفت إلى ذلك أنه يتملك الأجرة بمجرد العقد. فإذا فرضنا أن الشخص تعاقد مع شخص آخر بأن يصلي مثلا على الجنائز لمدة 20 سنة فيملك 500 مليون، يقول أنت تملك 500 مليون، يقول لا 500 مليون شو أملك أنا، هل يلتفت إن أملك 500 مليون؟ يقدر يلتفت؟ لا، يقول أنا أنما أتملك بالإتيان بالعمل. فهذا الجواب لا ينفع في كثير من من؟ في كثير من الناس، وإنما ينفع في أحد من الناس ومن يلتفت إلى أنه تملك الأجرة ويستطيع أن يطالب بلا أن يصلي صلاة قربية، وأنه فقط مسألة سلم واستلم، أن مسألة الاستحقاق. هذا التحليل لا يفهمه كثير من الناس، فلا يمكن أن يكون جوابا للمشكلة الواقعية في الخارج. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أن هذا الشخص من الطلبة الذين درسوا والتفتوا إلى دقائق المطالب، فهنا يقال بأنه صحيح يستطيع أن يكذب والعياذ بالله هذا الشخص ويقول له أنا صليت ولكن لم يصلي أو لم يأتي بقصد القربة، ولكنه يريد أن يطالب بنحو يستحق شرعا للمال، يريد المال الحلال ولا يستحق المال شرعا إلا بأن يأتي بالعمل بداعي تسليم الملك إلى الغير، فيعود إشكال الشيخ العظم مرة ثانية. لأن وين إشكال الشيخ العظم؟ إشكال الشيخ العظم هذا هو أن هناك منافات بين إتيان العمل والفعل من حيث استحقاق المستأجر للعمل وبين أن تقصد القربة. وهذا الشخص وإن كان يكذب يستطيع يكذب يطلع أموال حرام، ولكنه يريد مالا مستحق شرعا عن طريق عقد الإجارة، ولا يستحق المال عن طريق عقد الإجارة إلا بأن يأتي بالعمل بالخارج بداعي كونه ملكا للغير وبقصد الوفاء بالإجارة، فيعود الإشكال مرة أخرى. فلو سأل هذا أنت لماذا تأتي بالعمل، يقول أنا أأتي بالعمل بداعي استحقاق الأجرة حتى يصير الأجرة حلال، ولولا عقد الإجارة ما أتيت بالعمل، لولا عقد الإجارة لما أتيت بالعمل، بل ذهبت للمنتزهات وذهبت وأفرح كذا، مو قاعد أصلي من الصبح لليل. واضح؟ إذن هذا الجواب لا ينفع في حل المشكلة التي ذكرها من؟ الشيخ الأعظم. ابحث لك عن جواب آخر. هذا هو تمام الكلام في بيان الإشكال وتعميقه الذي أفاده الشيخ الأعظم على صاحب الجواهر والسيد العاملي. والنتيجة أن الشيخ قدس سره يرى أن هناك منافات بين كون العمل عباديا وبين كونه متعلق لعقد الإجارة أو الجعالة، فلا يجوز التكسب والحال هذه. ليش؟ وتكون الإجارة إجارة باطلة لعدم القدرة على الإتيان بالعمل للغير. واضح النكتة؟ من هنا التفت الشيخ الأعظم إلى إشكال بل يرد عليه بدوان، وهو أنه بناء على كلامكم لا تصح النيابة الاستئجارية، مع أنه لا إشكال عندهم وقد وردت الروايات خصوصا في باب الحج أنه يصح للشخص أن يذهب نيابة عن الغير بالأجرة. فوردت عندنا روايات في باب بل الحج وغيرها من الأبواب يستحب للشخص أن ينوب عن الغير، هم يستحب للشخص أن ينوب عن الغير ولو بإجراء، أو بل يجب على في بعض الموارد يجب أن يستنيب من؟ أن يستنيب غيره، كما لو فرض أن الشخص كان قادرا ماديا ولكن عاجز بدنيا عن مباشرة الأعمال وجب عليه أن يستنيب شخصا لكي يحج. ومن الواضح أن الاستنابة إنما ستكون بشنو؟ بأجرة. فكيف تحل هذه المعضلة مع أن متعلق الإجارة عملي متعلق الإجارة الحج الصلاة على الميت، أن الولي يستطيع أن ينيب الغير في الصلاة على الميت وما شكل ذلك، وكل هذه الأعمال أعمال قربية، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ واضح المطلب؟ تقول هذا مو نفس اللي تقدم، هذا نفس اللي تقدم، قل لا يصير خلط. وتوضيح كلام الشيخ، هذا صار في خلط، توضيح كلام الشيخ أنه لا بد من التفريق بين حالتين، فعندنا أخذ الأجرة على الواجبات، هذا مطلب، مطلب آخر أخذ الأجرة على العبادات النيابية، مطلب دون، ولا بد من التفريق بين المطلبين. بيان ذلك، تارة نتكلم على أن العامل والأجير لا يأتي بالعمل بعنوان النيابة عن الغير، بل يأتي بالعمل امتثالا للأمر المتوجه إليه لا بداعي النيابة عن الغير، كما مثلنا لذلك بمسألة الصلاة على الجنازة، فإن الصلاة على الجنازة واجب كفائي، فيأتي شخص لهذا يقول أنا ما عندي وقت والواجب كفائي، إذا لم يقم به أحد من المسلمين استحق الجميع العقوبة، الملتفتين العقوبة، أنا ما عندي وقت عندي عمل، استأجرتك على أن تصلي، لأن هذا اللي بخلون رحمة يصلي، استأجرتك على أن تصلي على الجنازة بحيث أن مصب الإجارة أن يأتي بالصلاة عن من؟ عن نفسه، مو نيابة عن الغير. تفتين هذا محل بحث كان يقول بل يصلي عن الجنازة امتثالا للواجب الكفائي المتوجه للجميع، لا أن يأتي بالعمل نيابة عن الغير. يقول لا، صل على الجنازة عن نفسك، صل بل صلي على الجنازة عن نفسك، فيقوم ويصلي على الجنازة. واضح؟ فهنا ما في نيابة، لم يأتي بالفعل نيابة عن الغير، هاي سنة الأجرة على الواجبات غير النيابية. تارة يقع البحث في الإجارة النيابية، يقول أعطيك الأجرة بأن تصلي نيابة عني، حج نيابة عني، صلي عن الميت نيابة عن الميت، هذه تسمى بالعبادات المستأجرة في كلمات، يعني العبادات النيابية. ومحل البحث تاهالا إلى وين؟ في القسم الأول، ولم نتكلم عن مسألة النيابة، ولهذا الشيخ الأعظم عندما تكلم في القسم الأول وقرر بأن هناك منافات بين كون متعلق العقد عملا قربيا عباديا وبين أخذ العوض، قال هذا الإشكال سيسري إلى المورد الثاني. واضح البحث؟ هذا الإشكال الذي ذكره في الشق الأول، ما هو الإشكال؟ المنافات بين قربية متعلق العقد وبين أخذ العوض والمال والتكسب، هذا يأتي الإشكال حتى في العبادات النيابية. فلا يصح العمل النيابي والعبادة النيابية المستأجرة، لأنه هناك منافات بين قصد القربة وبين أخذ العوض، مع أنه من المرتكزات الفقهية ومن السيرة بل النصوص والسيرة المتشرعية قائمة على أنه شنو؟ أن لا مانع من أخذ الأجرة في العبادات النيابية. فكيف ننفع المشكلة حينئذ؟ واضح البحث؟ شنو سيرة البحث؟ حاول الشيخ الأعظم قدس سره أن يدفع هذا المحذور ببيان هي النكتة الفنية، الهيئة قبل المادة، أن هناك نكتة خاصة في باب النيابة هي التي تقتضي الفرار من المحذور. إذن هكذا تفكر أنت قاعد في بيت ما تفكر، شو تفكر؟ لابد من وجود حيثية خاصة ونكتة خاصة في باب النيابة متميزة عن باب الواجبات في الشق الأول، بها ينحل المحذور وتنحل المشكلة. هذا هو التفكير. إذا طلع حال وين هالشعرة؟ أين هذه الحيثية التي هي موجودة في باب النيابة توجب الفرار من المحذور والتخلص من المحذور؟ بيان ما أفاده الشيخ قدس سره بأنه ما معنى النيابة؟ النيابة هو أن يأتي الشخص وينزل نفسه منزلة الغير في مقام العمل، فجعل الإنسان نفسه اعتبارا منزلة الغير في مقام العمل يسمى نيابة. فالنيابة عبارة عن عملية التنزيل. وهناك أبحاث مفصلة وبحثنا في حقيقة النيابة، هل تنزيل الشخص نفسه منزلة الغير؟ هل تنزيل عمله منزلة الغير؟ هل الإتيان بالعمل بداعي أن أثره للغير؟ هذه أبحاث دقيقة وفروق دقيقة ليس هي محل البحث. الشيخ الأعظم كما هو رأي كثير من الأعلام يرى أن حقيقة النيابة أن الشخص ينزل نفسه منزلة الغير في مقام العمل، عملية التنزيل والاعتبار هذه تسمى نيابة، وهذه عملية اعتبارية واضح تنزيلية، إلا أن الشارع رتب عليها بعض الآثار فهي موضوع للأثار. ملتفتين؟ هذه العملية وهي عملية التنزيل موضوع للأثر عند الشارع كتفريغ ذمة الغير وما شاكل ذلك. وهذه النيابة كما ورد في الروايات أنها مستحبة، يستحب للإنسان أن ينزل نفسه منزلة الغير في مقام العمل، لأن أثر العمل سيعود على من؟ سيعود على الغير، فيكون من باب الإحسان إلى الغير، فيكون أمرا مستحبا. هذا هو هذه هي عملية النيابة تتقوم بمسألة التنزيل. يقول الشيخ الأعظم: لا بد أن نفرق بين ذات العمل، ركز في المطلب، المأتي به من قبل العامل والمستأجر يعني الأجير، وبين النيابة بمعنى التنزيل، تنزيل نفسه منزلة الغير. العمل ليس هو متعلق، ركز في الجواب الشيخ، العمل ليس هو متعلق لعقد الإيجار، فهو لم يستأجره على العمل، إنما استأجره على النيابة. فإذا عرفت أن هناك فرقا بين العمل وبين النيابة الذي هو أمر جوانحي والعمل أمر جوارحي، فعندنا أمر جوارحي خارجي العمل، الصلاة، الحج، وعندنا عمل جوانحي وهو الاعتبار والحكم والتنزيل. عقد الإجارة لو كان منصب على العمل رجعت المنافات، لأن هذا المصب الواحد هم هو قربي وهم صاروا متعلق للإجارة، فرجعت المشكلة مرة ثانية. التفتين، هذا العمل الذي يشترط فيه القرب كالحج لو كان متعلق الإجارة صار هذا معروضا للإجارة التي بها يستحق العوض وهو قربي، فاتحد مصب القربية مع مصب العوض فترجع المشكلة. ولكنه في باب الإجارة النيابية الأجرة على النيابة لا على العمل، فهو يأتي بالعمل بداعي قربي ولم يتعلق به الإجارة، إنما تعلقت الإجارة بالنيابة التي هي عملية تنزيل فعل جوانحي، لأن الشرع جعلها موضوعا للأثار. والإجارة بهذا اللحاظ صحيحة، لأن المنفعة تعود على من؟ على باذل المال، على المستأجر، فالمقتضي موجود والمانع مرتفع. أما أن المقتضي موجود وهو أنه يشترط في صحة عقد الإجارة كما بينا أن المنفعة تعود على باذل المال، وهنا منفعة تعود على باذل المال، لأن أثر العمل يعود بحسب جعل الشارع إلى من؟ إلى من كانت النيابة بلحاظه. ومن جهة أخرى المانع مفقود، لأن متعلق الإجارة مو العمل، النيابة، والنيابة لا يشترط فيها قصد القربة لأنها أمر توصلي، فانحلت المشكلة. وهذا بغيره، غيره في القسم الأول، ما عندنا نيابة، ما عندنا إلا إجارة على عمل، فاتحد مصب الإجارة مع مصب العمل الذي هو قربي، فرجعت المشكلة. واضح؟ أين المفتاح السحري عند الشيخ؟ يقول المفتاح السحري هو مسألة النيابة، فإن الإجارة على النيابة لا على العمل. خلنا نقرأ. قال: وأما تأتي القربة، هذا دفع الإشكال، صفحة 128، وأما تأتي القربة، هذا إشكال نشأ من الإشكال على الشق الأول، إذ لازم ما ذكرته أيها الشيخ في الشق الأول أن لا تصح العبادات المستأجرة العبادات النيابية. قال: وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة فلأن الإجارة إنما تقع، شوف عبارة مسامحة نوعا ما سيحققها بعدين، شوف العبارة: الإجارة تقع على الفعل المأتي به تقرب النيابة عن فلان. هذه عبارة مهمة، هل أن الإجارة وقعت على الفعل أو وقعت على النيابة المتعلقة بالفعل؟ ياهو، هذه عبارة مهمة، اللي يقرأها قد يتوهم أن الإجارة وقعت على الفعل، لا، قصده كما سيوضح ولا قد توضحه أن الإجارة وقعت على النيابة، يقولون إذا عندنا قيد ومقيد عادة ينصرف الكلام إلى وين؟ إلى القيد أو المقيد؟ إلى القيد. هنا أيضا عندنا مقيد الفعل وقيد النيابة، فالكلام ينصرف إلى القيد لا إلى المقيد. المقيد توضيحه إن الشخص يجعل النيابة يجعل نفسه نائبا عن فلان في العمل الذي هو يتقرب به إلى الله، فالمنوب عن يتقرب إلى الله تعالى بعمل نائبه وتقربه. هذا بلحاظ موضوع الأثر عند الشارع، يعني الشارع جعل أن الأثر الذي يتحقق في المنزل عليه يتحقق في المنزل، وهذا الجعل أي الجعل له النيابة في نفسه مستحب لأنه إحسان إلى المنوب عن وإيصال نفع إليه، وقد يستأجر الشخص عليه على النيابة. واضح؟ وقد يستأجر الشخص على النيابة فيصير واجبا بالإجارة وجوبا توصليا لا يعتبر فيه قربه. فالأجير إنما يجعل نفسه، ليش الأجير يجعل نفسه منزلة الغير؟ لأجل الاستحقاق، فالاستحقاق بلحاظ الجعل والاعتبار الذي هو النيابة. والعبارة يقول فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة نائبا عن الغير، مو العمل لأجل النيابة، ولا العمل يأتي به بقصد القربة. فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة نائبا عن الغير في إتيان العمل الكذائي تقربا إلى الله، فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب به. أنا أأتي بالعمل المتقرب به إلى الله، الشرع قال نزل نفسك منزلة الغير، حصل الفلوس على هالتنزيل. أنا أأتي بالعمل متقرب، كل شيء ماكو، لكن هذا العمل الذي أنا أأتي به متقربا إلى الله في طول أني أنزل نفسي منزلة الغير بلحاظ تنزيلي أستحق الأجرة. فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى الله التي مرجع نفعها إلى المنوب عن، وهذا بخلاف ما نحن فيه الأجر على الواجب الذي تقدم. بل ليش؟ لأن الأجرة هنا، يعني هنا خاصة في ذات الواجب، في مقابل العمل تقربا إلى الله. تتمت الكلام، هذه عبارة الآن بينقها عبارات مفبركة الآن جاية، بعضها نسخ زائدة وكذا صايرة، اقروها في البيت العبارات الجاية تركب لما تركها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.